بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. قال رحمه الله: قوله عز وجل: أفأصفاكم ربكم، أي اختاركم فجعل لكم الصفوة، ولنفسه ما ليس بصفوة، يعني اختاركم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا، لأنهم كانوا يقولون الملائكة بنات الله. إنكم لتقولون قولا عظيما، يخاطب مشركي مكة. فإذن أنكر الله تعالى عليهم هذا القول الباطل. الذي زعموا أنهم جعلوا لأنفسهم الذكور وكرهوا البنات وجعلوا لله تعالى البنات. ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذن قسمة ضيزى. وفي هذه الآية ينكر عليهم: أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. هذا قول عظيم من عدة أوجه. أولا، أنهم نسبوا فيه الولد إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا قول عظيم، كما قال الله: أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. وقال قبلها: تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. فهو قول عظيم، نسبة الولد إلى الله تعالى. أيضا الوجه الثاني، أنهم جعلوا لله أخس الولد في نظرهم وأدنى الولد منزلة، وهم الإناث البنات، ففي نظرهم يكرهون ذلك وجعلوه لله تعالى. أيضا هذا قول عظيم، حيث أنهم حكموا على الملائكة بأنهم إناث، وهذا قول عظيم. فإن الله تعالى وصف الملائكة، وهكذا في السنة وصفوا بأوصاف الذكور، وأسماءهم أسماء من سمي منهم تدل على ذلك. فكان هذا القول من المشركين قولا عظيما. قوله عز وجل: ولقد صرفنا في هذا القرآن، يعني ما ذكر من العبر والحكم والأمثال والأحكام والحجج والإعلام والتشديد للتكثير والتكرير في قول صرفنا، تشديد للتكثير والتكرير، أي أنه حصل التصريف. جاء في آية أخرى وصرفنا فيه من الوعيد، جاء فيه الوعيد مصرفا على أوجه كثيرة. ليذكروا أي ليتذكروا ويتعظوا. وقرأ حمزة والكسائي بإسكان الذال وضم الكاف ليذكروا. وكذلك في الفرقان وما يزيدهم تصريفنا وتذكيرنا إلا نفورا، أي ذهابا وتباعدا عن الحق. قل يا محمد لهؤلاء المشركين لو كان معه آلهة كما يقولون. قرأ حفص وابن كثير يقولون بالياء وقرأ الآخرون بالتاء. إذا لابتغوا أي لطلبوا يعني الآلهة إلى ذي العرش سبيلا بالمغالبة والقهر ليزيلوا ملكه. في نسختنا بالمبالغة والصواب بالمغالبة والقهر، ليزيلوا ملكه كفعل ملوك الدنيا بعضهم ببعض. وقيل معناه لطلبوا إلى ذي العرش سبيلا بالتقرب إليه. قال قتادة لعرفوا الله وفضله وابتغوا ما يقربهم إليه، والأول أصح. إذن هذان تفسيران في قوله لابتغوا، إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، ذكرهما البغوي. كلاهما جاء عن السلف في تفسير الآية، وكلاهما يشهد له القرآن. التفسير الأول لو كان معه آلهة كما يقولون، أي لو كان مع الله تعالى آلهة كما يقول المشركون، إذن لابتغوا أي لطلبوا إلى ذي العرش سبيلا، أي لطلبوا الوصول إلى ذي العرش لمغالبته وقهره والانفراد بملك كما يفعل ملوك الدنيا، كل واحد ينفرد بملك من الدنيا. وهذا جاء عن ابن عباس وسعيد بن جبير، وهذا يدل عليه قول الله سبحانه وتعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. إذن أي لو كان معه إله لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، لذهب كل إله بخلق إلى انفرد بما خلق ولطلب بعضهم العلو على بعض. فيكون معنى هذه الآية هو معنى الآية التي في سورة المؤمنون، أن المعنى لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا أي إلى مغالبته ومنازعته الملك حتى ينفرد كل بملكه، كما في الآية الأخرى أيضا لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، أي فسدت السماوات والأرض بحيث يحصل تنازع. وقال البغوي في هذا المعنى، قالوا هذا أصح، صحح هذا المعنى الذي جاء عن ابن عباس وسعيد بن جبير. المعنى الثاني في الآية لو كان معه آلهة كما يقولون، أي لو كان مع الله آلهة كما يزعم هؤلاء المشركون، إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، أي لطلبت هذه الآلهة القرب إلى الله تعالى ولطلبوا الوصول إليه والمكان والمنزل عنده. وهذا المعنى جاء عن قتادة وغيره من السلف. وهذا المعنى أيضا يؤيده القرآن كما سيأتي في آيات ذكر الله سبحانه وتعالى أنه لو كان هؤلاء آلهة فعلا مع الله سبحانه لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. أولئك الذين يدعون أولئك الذين تدعونهم وتعبدونهم من دون الله هم أنفسهم يبتغون القرب إلى الله تعالى يبتغون إلى ربهم الوسيلة ويرجون رحمته ويخافون عذابه. وهذا المعنى الثاني صححه شيخ الإسلام رحمه الله قال وهو أصح في تفسير هذه الآية ولم يذكر الإمام ابن كثير في تفسيره سواه. قال ابن القيم رحمه الله في كتابه الجواب الكافي قال ويدل عليه على هذا المعنى الآية الأخرى التي ذكرناها أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. قال ويدل عليه أيضا قوله تعالى لابتغوا إلى ذي العرش. قال وإلى تستعمل في التقرب ولو كان المراد المنازعة لقال على لابتغوا على ذي العرش سبيلا كما قال في الآية الأخرى إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. والمعنيان صحيحان في الآية وهذا ما ذكره الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان وأن المعنيين تحتملهما الآية وكلاهما وجهان صحيحان دل على كل معنى منهما آية من القرآن. ثم قال رحمه الله والشنقيطي قال وإن كان ظاهر الآيات والمتبارر للذهن منها يؤيد المعنى الأول الذي جاء عن ابن عباس وسعيد بن جبير. إذن حاصل ذلك أن هذه الآية فيها للمفسرين قولان كلاهما صحيح ومحتمل ودل عليه القرآن. قل لو كان معه آلهة كما يقولون أي لو كان مع الله إله آخر كما يزعم هؤلاء المشركون إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا أي لطلبت هذه الآلهة السبيل إلى منازعة الله سبحانه وتعالى في الملك والمغالبة على الملك حتى ينفرد كل إله ببعض الكون أو يعلو بعضهم على بعض. والمعنى الثاني لو كان معه آلهة أي هذه الآلهة التي دعوتموها وزعمتم أنها تقربكم إلى الله لو كان هناك آلهة حقا مع الله تعالى فإن هذه الآلهة تبتغي السبيل إلى الله تعالى تبتغي السبيل إلى القرب إلى الله تعالى والمنزل عنده والمكان عنده كما أخبر الله تعالى أن الذين يدعونهم من دون الله هم أنفسهم يريدون الوسيلة عند الله تعالى ويخاف ويرجون رحمته ويخافون عذابه. قال رحمه الله ثم نزه نفسه فقال عز من قائل سبحانه وتعالى عما يقولون أي من نسبة الولد إليه ونسبة أو من نسبة الإله كله نسب إليه نسبوا الولد نسبوا أنه معه إله. سبحانه وتعالى عما يقولون قرأ حمزة والكسائي تقولون بالتاء والآخرون بالياء علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن. قرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي وحفص ويعقوب تسبح بالتاء وقرأ الآخرون بالياء يسبحون للحائل بين الفعل والتأنيث الفاعل الذي هو المؤنث فإذا حال بين الفعل وبين الفاعل المؤنث حائل يجوز تذكير الفعل وتأنيثه. أيضا يقال المؤنث هنا مؤنث معنوي السماوات وليس حقيقي، وإذا كان معنويا يجوز تذكير الفعل له وتأنيثه. وإن من شيء إلا يسبح بحمده، روي عن ابن عباس أنه قال وإن من شيء حي إلا يسبح بحمده. وقال قتادة الحيوانات والناميات. وقال عكرمة الشجر تسبح والأسطوانة لا تسبح، كذا نقل البغوي عن عكرمة، مع أنه نقل ابن كثير وغيره عن عكرمة أنه قال الشجرة تسبح والأسطوانة تسبح، وهذا قول للمفسرين. هذا القول الأول الذي ذكره هنا البغوي أن يسبح ما فيه حياة، أي شيء فيه حياة يسبح. قال ابن عباس وإن من شيء حي، قال قتال الحيوانات والناميات، أي الأشياء التي تنمو كالشجر الزروع. وقال عكرمة الشجرة تسبح والأسطوانة لا تسبح، الأسطوانة لأنها ليست حية ولا تنمو. قال وعن المقدام بن معدي كرب قال إن التراب يسبح ما لم يبتل، فإذا ابتل ترك التسبيح. وإن الخرزة تسبح ما لم ترفع من موضعها، فإذا رفعت تركت التسبيح. وإن الورقة لتسبح ما دامت على الشجرة، فإذا سقطت تركت التسبيح. وإن الثوب ليسبح ما دام جديدا، فإذا وسخ ترك التسبيح. وإن الماء يسبح ما دام جاريا، فإذا ركد ترك التسبيح. وإن الوحش والطير تسبح إذا صاحت، فإذا سكنت تركت التسبيح. هذا القول الأول، أن الذي يسبح هو ما فيه حياة أو ما كان ناميا. استدل هؤلاء بدليل ليس فيه دلالة في الحقيقة على ذلك، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. هنا أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين وغرز في كل قبر واحدة. قالوا والحكمة من ذلك أن إذا كانت رطبة تسبح تنمو تسبح، فإذا يبست لا تسبح، وفي حال تسبيحها إذا كانت رطبة يخفف عن المقبور من العذاب، وهذا الاستدلال ضعيف. فهذا جعلها الله تعالى علامة لنبيه أنه يخفف عن ذلك المقبور ما لم تيبس تلك الجريدتان، لا لأنها تسبح إذا كانت رطبة، ولكن علامة جعلها الله لنبيه، وإلا فالرطب واليابس كما يأتي يسبح. وقال إبراهيم النخعي وإن من شيء جماد وحي إلا يسبح بحمده حتى صرير الباب ونقيض السقف. وقال مجاهد كل الأشياء تسبح لله حيا كان أو ميتا أو جمادا، وتسبيحها سبحان الله وبحمده. وهذا هو القول الثاني في تفسير الآية، أن التسبيح هو تسبيح قولي. قال مجاهد وتسبيحها سبحان الله وبحمده، تسبيح قولي، وأنه من كل المخلوقات حتى الجمادات التي لا تنمو. أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن المثنى قال أخبرنا أبو أحمد الزبيري قال أخبرنا إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله ابن مسعود قال كنا نعد الآيات بركة وأنتم تعدونها تخويفا. كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقل الماء فقال أطلبوا فضلة من ماء، فجاءوا بإناء فيه ماء قليل فأدخل يده في الإناء ثم قال حي على الطهور المبارك والبركة من الله، فلقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل. وهذا الحديث في صحيح البخاري، والشاهد منه كنا نسمع تسبيح الطعام، والطعام ليس بحي ولا بنام، ليس في حياة ولا مما ينمو. فهذا دليل لما قاله إبراهيم النخعي ومجاهد. أيضا مما استدلوا به لهذا القول حديث عبد الله بن عمرو في وصية نوح لابنه، قال: وأوصيك بسبحان الله وبحمده فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق. فقوله فإن صلاة كل شيء أي دعاؤه يدعو بها ويسبح الله تعالى بها. ولعل هذا هو الذي جعل مجاهدا رحمه الله يجزم أن تسبيحها هو قول سبحان الله وبحمده، لأن الحديث نص على ذلك، فإنها صلاة كل شيء. قال: وقال بعض أهل المعاني: تسبيح السماوات والأرض والجمادات وسائر الحيوانات سوى العقلاء ما دلت بلطيف تركيبها وعجيب هيئتها على خالقها، فيصير ذلك بمنزلة التسبيح منها. هذا قول ثالث في الآية، وهو أن التسبيح ليس بالقول وإنما بهيئتها وحالها. يسميه بعض أهل العلم تسبيحا بلسان الحال، أي ما في المخلوقات من الكمال، ما فيها من إتقان الصنعة، ما فيها من العجائب العظيمة، يدل على أن خالقها كامل لا نقص فيه. وهذا هو حقيقة التسبيح. قالوا هذا هو معنى التسبيح، التنزيع عن النقص. فهذه المخلوقات بما فيها من الإتقان والكمال وعدم الخلل والنقص والقصور تدل على كمال خالقها وتنزيهه عن كل نقص. هكذا قال هؤلاء أهل المعاني. قال البغوي: والأول هو المنقول عن السلف، أي وكأنه يشير إلى تضعيف هذا القول. ثم المنقول عن السلف قولان، منهم من قال يسبح الحي والنامي دون الجماد، ومنهم من قال يسبح الحي والنامي والجماد، كلها تسبح. والقول الأول المنقول عن السلف أصح، أصح من قول أهل المعاني، لأن الله تعالى قال في ختام الآية: ولكن لا تفقهون تسبيحهم، أي هي تسبح لكن أنتم لا تفهمونه، لأنه بلغة لا تفهمونها. فهذا يدل على أن التسبيح قولا، تسبيح حقيقي، ليس مجرد تسبيح بهيئتها وحالها. ثم القولان المنقولان عن السلف الثاني منهما أصح، أن التسبيح عام في كل شيء حتى الجمادات. ألم يقل الله تعالى: يا جبال أوبي معه، والجبال هي جماد، فكانت الجبال إذا قرأ داود القرآن ترجع معه القرآن. وهذا دليل أن لها ذكرا وتسبيحا نحن لا نفهمه. ألم يحصل من ذلك الجذع حنين وبكاء حين فارقه الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هكذا قد جاء في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم حجرا كان يسلم علي بمكة قبل أن أبعث، كلما مر علي يسلم عليه الحجر. يجعل الله في إرادة وقدرة على التسبيح. قد قال الله سبحانه وتعالى: جدارا يريد أن ينقض فنسب الإرادة إلى الجدار. قد فر الحجر الذي وضع موسى عليه ثيابه بثياب موسى، وجعل موسى يخاطبه خطاب العقلاء ويعامله معاملة العقلاء، فيقول: ثوبي حجر، ثوبي يا حجر، ثم ضربه، ضرب الحجر. فالله تعالى يجعل فيما شاء من خلقه إرادة، ويجعل لها نطقا وتسبيحا. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اشتكت النار إلى ربها، قالت: يا رب أكل بعضي بعضا، أذن الله لها بنفسين. كل هذا مما يجعل الله فيه إرادة ونطقا فيما شاء. فنقول ظاهر القرآن أن كل المخلوقات تسبح الله، لأن الآية عامة: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وهذا عموم. ثم أكد هذا العموم بقوله: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. وأيضا تدل عليه هذه الأحاديث التي ذكرنا: تسبيح الطعام، عليك بسبحان الله بحمده فإنها صلاة كل شيء. فإذن هذه الثلاث الأقوال أصحها القول الثاني الذي ذكره البغوي. واعلم أن لله تعالى علما في الجمادات لا يقف عليه غيره، فينبغي أن يوكل علمه إليه. وهذا إشارة من البغوي إلى ترجيح القول الثاني: الله له علم في الجمادات لا يقف عليه غيره، فالله إذا قال عنها أنها تسبح نؤمن أنها تسبح. ولكن لا تفقهون تسبيحهم، أي لا تعلمون تسبيحهم، ما عدا من يسبح بلغاتكم وألسنتكم إنه كان حليما غفورا. قصة ذلك النبي من الأنبياء الذي لدغته نملة فأمر بقرية النمل فأحرقت، فأوحى الله إليه يعاتب: هل لا نملة واحدة أحرقت أمة من الأمم تسبح الله. أخبر أن هذا النمل يسبح، لا نفهمه نحن. ولذا سليمان لما علمه الله منطقة الطير والحيوانات كان يفهمها. هذا حاصل ما في هذه الآيات، وهي آيات عظيمة نزه الله تعالى فيها نفسه عما نسبه إليه المشركون من الولد، وعما جعلوا معه من الإله، وأخبر بعظمته، وأن السماوات والأرض ومن فيهن ينزهونه عن كل نقص سبحانه وتعالى. نعم، عند من؟ طبري ولا في المخطوط؟ نعم. طيب، هذا نبه. يقول أيضا في بعض النسخ نبه على أن اللا زائد في قول عكرمة: الشجرة تسبح والأسطوانة تسبح. لكن ذكر البغوي له هنا في إشكال في القول الأول، إنه ذكره في ضمن ما ذكر أن الجمادات لا تسبح. أيضا في تفسير الطبري ماذا؟ عن قتادة أيضا ذكره أن الكل يسبح حتى الجمادات، عن عكرمة الطبري. إذن فيكون ذكر البغوي هنا لقول عكرمة الصواب أنه يذكر في القول الثاني لا في القول الأول، لأنه جاء عنه بدون لا، وأيضا جاء عنه من طريق أخرى بلفظ: الدابة تسبح والثوب يسبح، والثوب ليس في حياة ولا هو مما ينمو. فهذا يدل أنه يقول بالقول الثاني قول عكرمة رحمه الله. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.